الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه عليكم السلام ورحمة الله، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الدرس السابق بأنه في دوران الأمر بين الحقيقة وبين الأحوال الخمسة ليس الدوران على مستوى واحد من الدلالات، فتارة يقع الدوران بلحاظ الدلالة التصورية، وتارة بلحاظ الدلالة الاستعمالية، وثالثة بلحاظ الدلالة التصديقية، وما زال الكلام بلحاظ الدلالة التصورية، وهو مورد دوران الأمر بين الحقيقة والنقل وبين الحقيقة والاشتراك. فقد ذكرنا بأن الآخوند ذكر في المقام بأنه في هذا المورد تقدم الحقيقة على النقل والاشتراك لأصالة عدم الناقل وعدم الاشتراك. وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك في البحث السابق. وتكميلا للبحث نقول: تارة يفرض الشك في أصل حصول النقل وعدمه، أو أصل حصول الاشتراك وعدمه، فنحن نعلم بأن اللفظ وضع لمعنى وهي الحالة الأصلية لللفظ، ونشك في طروء حالة جديدة وهو أن نفس هذا اللفظ نقل لمعنى آخر أو وضع بوضع آخر لمعنى جديد، فنشك في أصل حدوث النقل أو أصل حدوث الاشتراك. وتارة نفترض بأننا لا شك عندنا في أصل حصول النقل وأصل حصول الاشتراك، بل أحرزنا بأن اللفظ منقول، قد نقل اللفظ فعرضت عليه الحالة الطارئة، أو وضع اللفظ بوضع جديد لمعنى آخر فصار مشترك، وإنما تمحض الإشكال في مقام الاستعمال لا في مقام الدلالة التصورية والدلالة الوضعية، بأن فرضنا بأنه جاءنا كلام في القرن الأول من الهجرة مثلا، ولا نعلم، ركزوا في البحث، ولا نعلم هل أن النقل حصل متأخرا عن هذا الاستعمال، أو هل أن الاشتراك حصل متأخرا على الاستعمال فصار الاستعمال قبل النقل وقبل الاشتراك. فلو كان الاستعمال قبل النقل وقبل الاشتراك لحمل اللفظ على أي معنى؟ على معناه السابق الأصلي. أو أنه الاستعمال صار بعد النقل وبعد الاشتراك، بحيث يكون هذا اللفظ على فرض الناقل يكون ظاهرا في أي معنى؟ في المعنى الجديد، المعنى اللاحق، وعلى فرض الاشتراك يكون مجمل، لأن المشترك ما لم توجد قرينة معينة له يكون مجملا. فهنا إذن تارة يكون الشك في أصل الناقل في أصل الاشتراك، وتارة يكون الشك في تأخر أو تقدم الناقل على الاستعمال والاشتراك على الاستعمال. وما ذكرناه بالأمس في البحث السابق، البحث عن الشك في أصل الناقل وفي أصل الاشتراك، أي يدور الأمر هل أن اللفظ نقل أو لم ينقل، فيدور الأمر بين النقل وعدمه، بين الاشتراك وعدمه، فنقول الأصل عدم النقل، الأصل عدم الاشتراك. ويكون الشك بلحاظ أي دلالة؟ التصورية. وأما لو علمنا بحصول النقل أو علمنا بحصول الاشتراك فليس عندنا شك بلحاظ الدلالة التصورية الوضعية، لأننا مع إحراز النقل نعلم بأنه قد تبدلت الدلالة التصورية من الدلالة السابقة إلى الدلالة اللاحقة بناء على الهجران. وفي باب المشترك نعلم أن الدلالة التصورية الواحدة الفاردة قد تنوعت وتعددت، فليس عندنا شك بلحاظ الدلالة التصورية، بل سيتمحض الشك في وين؟ على ماذا؟ على مستوى الإرادة والدلالة الاستعمالية. الدلالة التصورية لله واضحة، وإنما سيحصل الشك بلحاظ الدلالة الاستعمالية. أي نحن لا نعلم هل أن النقل قد حصل بعد الاستعمال، هل أن الاشتراك حصل بعد الاستعمال، أو أنه قد حصل قبل ذلك، فيتأثر البحث بلحاظ أي دلالة؟ الدلالة الاستعمالية. وهذا يبحث على أي مستوى؟ الشك بلحاظ والدوران بلحاظ الدلالة الاستعمالية. ولهذا تصل النوبة إلى الشك على مستوى الدلالة الاستعمالية. إذن المورد الثاني الشك على مستوى الدلالة الاستعمالية. فتارة يقع الشك ويدور بين الحقيقة والتجوز، وتارة بين الحقيقة والإضمار، وتارة بين الحقيقة والنقل والاشتراك مع إحراز أصل النقل والاشتراك. فهنا كم مورد؟ فهنا ثلاث موارد لهذه الجهة الثانية أو لهذا المورد الثاني، ثلاثة أمثلة. المثال الأول يا شيخ إبراهيم، لو دار الأمر على مستوى الاستعمال والدلالة الاستعمالية بين الحقيقة والمجاز، فنحن لا شك عندنا في أن هذا اللفظ موضوع للمعنى الكذائي بلحاظ الدلالة الوضعية التصورية، ما عندنا إشكال، وإنما حصل الإشكال بلحاظ الدلالة الاستعمالية، هل استعمل اللفظ فيما وضع له فيكون حقيقة، أو استعمل اللفظ في المعنى المناسب لما وضع له مع القرينة فيكون الاستعمال استعمالا شنه مجازيا. هنا لا إشكال عند الأعلام أنه إذا دار الأمر بين الحقيقة والتجوز فإن المعنى الحقيقي هو المقدم على المعنى المجازي، ولكن ما هي النكتة العلمية في ذلك؟ وما هو التخريج الصناعي لذلك؟ هل أن التخريج هو أن الاستعمال ظاهر؟ هل أن التخريج أن الاستعمال علامة على الحقيقة؟ أو أن هناك تخريج شنو آخر؟ من هو يستطيع يجاوب؟ شنو وهو النكتة العلمية في أنه إذا دار الاستعمال بين الحقيقة والمجاز يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، مع أنهم يقولون الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فكيف نوفق بين قولهم الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز من جهة، وبين قولهم في مقام إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، فكيف نجمع بين المطلبين؟ هناك يبنون خلافا للسيد المرتضى أن الاستعمال أعام، وهنا يبنون على أنه إذا دار نحمل الحقيقة. أليس هذا رجوع إلى ما أشكلوا عليه على من؟ على السيد المرتضى. كيف؟
تفضل احكي احكي ما تخاف يجوز الافتاء في مجلس الدرس.
أصالة التطابق شيء.
كيف صارت التطابق
بين المندوب التصوري وبين المندوب
الاستعاري؟ ما هو منشأ هذا؟
ظهور حال المتكلم.
نعم في
يعني ما جاء به على يعني في تطابق.
نعم ظهور حال المتكلم في التطابق. نعم وهذا ما يسوق الاستعمال.
لا
مع أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.
لا بس ولكن الظاهر أنه يتطابق ما يريده.
فيثبت كلام سيد مرتضى بأصوات التطابق؟
لا.
فهل كلام سيد مرتضى يثبت بأصوات التطابق إذا؟
كلام سيد مرتضى يقول أنه إذا شككنا أنه الاستعمال على ما على الحقيقة صحيح؟
نعم.
هو ليس الأمر كذلك. إنما نقول في بعض الأحيان قد يكون الاستعمال مجازي.
نعم. أحسن. فنقول بيان ذلك بأن الوجه فيما ذكره العلماء في المقام هو التمسك بالظهور الحالي للمتكلم بأن يقال ظاهر حال كل متكلم بأنه يستعمل اللفظ فيما وضع له، وهذا ما يرجع إلى أصالة التطابق التي درسناها في الحلقة الثانية بين المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي. ومنشأ أصالة التطابق بين المدلولين هو ظهور حالي للمتكلم أنه يستعمل اللفظ فيما وضع له، بحيث لو أراد استعماله في غير ما وضع له لنصب القرينة، فمن عدم نصب القرينة يكون ظاهر حاله أنه أراد المعنى الحقيقي، حتى لو بنينا على ما يبني عليه السيد الشهيد كما ذكرنا سابقًا، حتى لو بنينا على أن الاستعمال المجازي يصح بدون القرينة. ذكرنا تذكرون مثل كم سيد الشهيد، حتى لو بنينا على هذا المسلك أن صحة الاستعمال المجازي تصح بدون القرينة، إلا أننا نتمسك بأي ظهور؟ بالظهور الحالي، ظاهر حال الظاهر، وهذا مو نص، ظاهر، ظاهر حال المتكلم أنه لو أراد المجاز لنصب القرينة، فمن عدم ذكر القرينة يكون ماذا المعنى الذي يراد أو المعنى المستعمل فيه اللفظ هو المعنى الحقيقي. وهذا الظهور منشأه الغلبة عادة، منشأ الظهور العقلاء عادة الأصول العقلائية كما ذكر الشيخ العظام في الرسائل مفصلان، وذكره المظفر أيضا أنه عادة منشأ الأصول العقلائية ماذا الغلبة التي توجب حصول نوع من الكاشفية. على أي حال وهذا غير مسألة أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز يا سيدنا، لازم أن تفرز المطالب، فإن هناك في مقالة السيد المرتضى كنا نحرز المعنى المستعمل فيه اللفظ، نحرز المعنى المستعمل فيه اللفظ، إلا أننا نشك هل أن هذا المعنى المستعمل فيه اللفظ حقيقي أو مجازي؟ فليس عندنا شك في الدلالة والإرادة الاستعمالية في البحث مع السيد المرتضى، ليس عند محل البحث هناك، ليس هناك شك في الدلالة والإرادة الاستعمالية أن المتكلم استعمل اللفظ في هذا المعنى، ولكن نشك هل أن المستعمل فيه اللفظ هو المعنى الحقيقي أو المعنى شنه؟ المعنى المجازي. فيأتي السيد المرتضى ويقول الاستعمال علامة على الحقيقة، فمن أمارات الكشف عن المعنى الموضوع له اللفظ الاستعمال، لا التبادل فقط ولا الاضطراد ولا عدم صحة السلب، لا، من العلامات هو الاستعمال. فهنا أشكل عليه بأن الاستعمال شنو؟ أعم من الحقيقة والمجاز. أما محل البحث بالعكس، المعنى الموضوع له اللفظ نعرفه وشخصناه، وإنما وقع الشك في الدلالة والإرادة الاستعمالية، هل أن المتكلم استعمل اللفظ فيما وضع له أو أنه استعمل اللفظ في غير ما وضع، لا، فنقول مقتضى أصالة التطابق والظهور الحالي أنه استعمل اللفظ في ما وضع، لا. إذن تارة يكون الشك في المراد الاستعمالي مع تنقيح المراد مع تنقيح الدلالة التصورية الظهورية، وهذا محل البحث في الدوران. وتارة عندنا شك في أصل الدلالة شنو؟ التصورية والدلالة الوضعية، ويراد تنقيحها عن طريق قاعدة أن الاستعمال علامة على شنو؟ علامة على الحقيقة، فيشكل عليه أن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. هذا ما يتعلق بأي شق؟ بالشق الأول، وهو دوران الأمر بين الحقيقة وبين التجوز. المورد أو المثال الثاني، دوران الأمر بين الحقيقة والإضمار. قال المتكلم مثلا جاء واسأل القرية مثلا، ودار الأمر هل أن السؤال للقرية حقيقة كما ذكر بعض المفسرين أن السؤال للقرية بما هي قرية، أو أن السؤال لأهل القرية، لا للقرية، القرية لا تسأل، السؤال للقرية. أو مثلا قال المتكلم جلد الأمير اللص، بعد ذلك شككنا هل أن مراد المتكلم جلد جنود الأمير اللص، لا أن المتكلم أراد جلد نفس الأمير اللص. وتظهر الثمرة، تظهر الثمرة بأنه لو أرادنا أن نحاكم بعد ذلك الأمير، فهل الشاهد عندما جاء وشهد أن الأمير قتل اللص قصد الأمير أو قصد شنه جنود الأمير؟ هذا ما يسمى بدوران الأمر بين الحقيقة وشنه والإضمار. ووقع بحث عندهم في البلاغة، هل أن الإضمار من مصاديق المجاز أو ليس من مصاديق المجاز، حيث بنى كثير من علماء البلاغة على أن الإضمار مرجعه إلى التجوز، غايته أن التجوز تارة في الكلمة وتارة التجوز في الحذف، تفتين؟ ويسمى هذا بمجاز الحذف. وبعضهم يرجع موارد التجوز في الحذف إلى التجوز في الكلمة، حيث أنه أطلقت القرية وأريد منها أهلها بلحاظ علاقة الحال والمحل، فهناك خلاف عندهم في البلاغة إذا في هالأمثلة التي فيها مجاز الحذف، هل مجاز الحذف قبال مجاز الكلمة أو أنه هذا يرجع إلى المجاز المرسل بلحاظ علاقة الحال والمحل. فبناء على النظرية المشهورة أن هذا من قبيل التجوز، ولو كان تجوزا في الحال فسيدور الأمر بين الحقيقة والتجوز، ويأتي الظهور الحالي للمتكلم ما لم تبرز قرينة، أن ظاهر حال المتكلم أنه لم يرد مجاز الحذف بل أراد الحقيقة في الاسم في الإسناد، واضح؟ فحينئذ الظهور الحالي الذي ذكرناه في مجاز الكلمة يأتي في أي مجاز؟ في مجاز الحذف. المورد الثالث، وهو دوران الأمر بين الحقيقة أي المعنى الأصلي وبين النقل والاشتراك بلحاظ الدلالة الاستعمالية، أي أحرزنا أن اللفظ منقول وأحرزنا أن اللفظ مشترك، ولكن جاءتنا آية أو رواية وشككنا هل أن استعمال الشارع أو المتكلم لهذا اللفظ كان قبل النقل فيحمل على معناه الأول أو بعد النقل فيحمل على معناه الثاني. ومن أمثلة ذلك مثلا ما ورد في بعض الروايات من وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام، أو الخمس في الآية بغض عن وجود قرائن إنهم بحث لأنه، أو ما ورد في البينة إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان. هل المراد من البينة المعنى اللغوي والعرفي وهو كل شيء يوجب الطريقية إلى الواقع لا خصوص شهادة عدلين، إنما أحكم، أي النبوية، إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، ليس المراد من البينة هو المعنى المصطلح وهي شهادة منه عدلين، بل المراد من البينة هو مطلق العلامة والأمارة الموجبة لمعرفة الواقع، أي كل أمارة وقلائية. أو أن المراد من البينة هو خصوص شهادة منه العدلين. هذه مسألة فيها نزاع فعلي. فبعض الأعلام كالسيد الخوئي أعلى الله مقامه في أي بحث، في بحث حجية البينة في إثبات الموضوع، هي البحث حجية البينة في إثبات الموضوع التي يتعرض إليها في بحث الطهارة، عندهم في بحث الطهارة حجية خبر الثقة في الموضوعات وحجية البينة في الموضوعات، ذكر هناك بأن البينة معناها اللغوي والعرفي مطلق الأمارة الواقعية التي تدل على الواقع. نعم نقلت بعد ذلك ولو بكثرة الاستعمال إلى خصوص شهادة العدلين، فلو جاءتنا البينة في استعمال في القرآن أو في كلام من؟ في كلام النبي، وشككنا هل أن هذا الاستعمال مثلا قبل النقل أو بعد النقل، إن كان قبل النقل فيحمل على معناه العرفي واللغوي، إن كان بعد النقل كما لو ورد لفظ البينة في كلام الأئمة المتأخرين كالعسكري كالهادي مثلا، هنا قطعا سنحمله على بينة بالمعنى الشرعي وهو شهادة عدلين. هنا لو حصل الشك، هو شك ما في شك، يقول لا، يقول واضح أن البينة مراد المعنى العرفي، كل هل يقول كل من تمسك بأن ما أحكم بينكم بالبينات وغيرها من الأدلة لإثبات حجية شهادة العدلين في باب القضاء وكذا، لا اشتباه، هذا مو صحيح. احنا نقول لو حصل الشك ماذا نفعل؟ هل أن هذا الاستعمال قبل النقل أو بعد النقل؟ وضع محل البحث. فهل يوجد هنا أصل ينقح الحال أو لا؟ فنقول لا يخلو إما أن يراد تنقيح الدلالة الاستعمالية بأصل عقلائي وهي أصالة عدم النقل، أو يراد تنقيح الدلالة الاستعمالية بأصل شرعي وهو الاستصحاب، فهنا احتمالان. أما الأول فيقال مثلا بأننا كنا أننا نشك هل أن اللفظ قد نقل في زمان الاستعمال أو لم ينقل بعد، فالأصل هو عدم النقل ولا يرفع اليد عن أصالة عدم النقل إلا في الزمان الذي يحرز فيه النقل، أما ما لم نحرز النقل كما في زمان الاستعمال في القرن الأول في زمان النبي مثلا، فنقول الأصل هو عدم النقل، فنتمسك بالأصل العقلائي وهي أصالة عدم النقل إلى أي زمان؟ إلى زمان الاستعمال، وهذا لا يكون أصلا مثبت شيخنا الجليل، لأنه قد يقال بأن التمسك بأصالة عدم النقل لا يثبت بأن اللفظ في زمان الاستعمال ظاهر في المعنى الأول، لأنه أصل مثبت، يقال لازم عدم نقل اللفظ إلى زمان الاستعمال أنه ظاهر في المعنى الأول والعرفي في زمان الاستعمال، وهذا أصل مثبت. إذ يقال شيخنا الجليل أن أصالة عدم النقل مرجعها إلى أمارية عقلائية، والأمارة العقلائية حجة في إثبات مثبتاتها، لأن لوازم الأمارات حجة، إذ العقلاء إنما يجرون أصالة عدم النقل لتنقيح الظهور في زمان الاستعمال، فهذا من الأصول المثبتة العقلائية الحجة. هكذا قد يقال. إذن إذا شككنا يا سيدنا عندنا شنه شماعة تسمى بأصالة شنه عدم النهاق، ولكن كثير من الأعلام أعلى الله في الخلد مقامهم الماضين وأبقى ماذا الباقين، وأدام ظل الباقين قالوا بأن هذا الكلام ليس بصحيح. أصالة عدم النقل العقلائية إنما تجري في مورد الشك في أصل النقل. إذا شككنا في أصل النقل فهنا عندنا سيرة عقلة تسمى الأصل عدم النقل، الأصل الثبات في اللغة. أما لو أحرزنا النقل وأحرزنا أن الثبات في اللغة لم يتحقق في هذا المورد، فلا توجد عندنا سيرة عقلائية لتنقيح حال أنه هل النقل حصل في الزمان المتأخر أو في الزمان المتقدم. أصالة عدم النقل موردها الشك في أصل النقل، لا العلم بالنقل والشك في التقدم والتأخر. فلم يحرز وجود سيرة عقلائية ماذا تقول بأنه نحن نتمسك بأصالة عدم النقل حتى لو أحرزنا النقل لكي نثبت عدم النقل إلى زمان الاستعمال. فهذا الأصل لا دليل عليه في هذا المورد. هذا إذا أريد التمسك بأصالة عدم النقل. وإن أريد التمسك بالأصل الشرعي وهو الاستصحاب، حيث إن المورد يا شيخنا من الاستصحاب بين الحادثين كما ذكروا في بحث الاستصحاب في الموضوعات المركبة. فهناك حادثان، حادث استعمال وحادث نقل. تارة يكون كلاهما مجهول، تذكر بحث مفصل في الأصول، كلاهما مجهول التاريخ. تارة يكون النقل معلوم التاريخ والاستعمال مجهول التاريخ، وتارة العكس. فهنا يقال لو فرضنا أننا لا نحرز مثلا زمان الاستعمال وزمان نقل، ما هو العادة؟ ما حيقول نقلت في تاريخ خلقت واستعملنا في تاريخ خلقت، واضح ما ندري. فهنا يأتي بحث الاستصحاب في مجهولي التاريخ، فيقال ذكر في ذاك المطلب أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، فيقال في المقام نستصحب عدم النقل إلى زمان الاستعمال. فعندنا نقل وعندنا استعمال، نشك هل أن النقل حصل بعد الاستعمال أو قبل الاستعمال، فنستصحب عدم النقل إلى زمان الاستعمال، فيثبت أن هذا الاستعمال حصل قبل النقل وأن النقل حصل بعد الاستعمال، فنجر استصحاب عدم النقل إلى زمان الاستعمال. وضح فكرة؟ فيثبت أن الاستعمال حصل قبل النقل. والجواب عن هذا الاستصحاب واضح جدا من وجوه عديدة لا تخفى. أما الأول فأن هذا الاستصحاب معارض، استصحاب عدم النقل إلى زمان الاستعمال معارض باستصحاب عدم الاستعمال إلى زمان النقل، فيحصل تعارض بين الاستصحابين. استصحاب عدم النقل إلى زمان الاستعمال يتعارض مع استصحاب عدم الاستعمال إلى زمان النقل، وببركة استصحاب عدم الاستعمال إلى زمان النقل يثبت أن الاستعمال بعد النقل كما قلت، نفس حكايتك. الإشكال الثاني، لو غضضنا النظر عن الإشكال الأول، فإن استصحاب عدم النقل إلى زمان الاستعمال لا يثبت أن الاستعمال حصل قبل النقل، إذ ما هو المهم هو أن الاستعمال قبل النقل. استصحاب عدم النقل إلى زمان الاستعمال لا يثبت أن الاستعمال حصل قبل النقل، لأنه من اللوازم العقلية فيكون مثبتا. لازم استصحاب عدم النقل إلى زمان الاستعمال أن الاستعمال شنو حصل قبل النقل، وهذا من الأصول المثبتة، والاستصحاب ليس حجة في الأصل المثبت. ثالثا، الربع ثالثا محتاج كافي بعد، عندنا ثالثا ورابعا يمكن خامسا، مهم. كل هذا الإشكالات تكشف على أنه لا يصح مثل هذا الأسطس الاستصحاب. وقد ذكرنا توجيها ثالثا في الجروب في المجموعة، فنعيده هنا يعني نعيد السؤال كي تفكرون. هنا قد يقال لا نتمسك بأصالة عدم النقل ولا باستصحاب عدم النقل إلى زمان الاستعمال، فإن كلاهما يرد عليهما الإشكال، بل نتمسك باستصحاب بقاء الظهور الفعلي السابق، بأن يقال في الزمان السابق قبل النقل لا إشكال أن اللفظ ظاهر ظهورا فعليا في المعنى الأول، ظهورا استعماليا وتصديقيا وفقط تصوري. في الزمان الأول هذا اللفظ ظاهر ظهورا استعماليا وتصديقيا وتصوريا في هذا المعنى، فالظهور التصديقي محفوظ لهذا اللفظ. فنشك هل أن هذا الظهور الفعلي التصديقي الذي ثبت بلحاظ عالم الاستعمال ما زال باقيا إلى زمان الاستعمال أو لا؟ فنستصحب بقاء الظهور الفعلي التصديقي السابق. فعندنا ظهور فعلي سابق تصديقي محرز، فنستصحب بقاء إلى زمان الاستعمال. وهذا الاستصحاب يثبت أنه في زمان الاستعمال ما زال هذا الظهور الفعلي التصديقي باقي. وهذا الاستصحاب يترتب عليه الأثر بحسب الفرض، لأنه يترتب عليه التنجيز أو التعذير، لأنه بثبوت الظهور التصديقي يتنقح موضوع الحجية، بثبوت الظهور التصديقي يتنقح موضوع الحجية، فيترتب أثر على بقاء الظهور الفعلي التصديقي السابق وهو التنجيز أو التعذير، فهناك أثر لهذا الظهور. فإذا عندنا يقين سابق وعندنا شك لاحق، فنجري الاستصحاب. وهذا الاستصحاب الركن الأول موجود، يقين سابق، عندنا شك لاحق، تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، والأثر مترتب، لأنه كل مورد يترتب عليه التنجيز أو التعذير فإن الاستصحاب يجري. وإن يعني واحد قال لا يترتب عليه الأثر التنجيز والتعذير، نقول يتنقح موضوع التنجيز والتعذير، لأنه ببركة تنقيح الظهور الاستعمالي يتنقح الظهور الجدي، إذ بعد ثبوت الظهور الاستعمالي يكون الظهور الجدي على طبق أي ظهور؟ الظهور الاستعمالي. فببركة تنقيح الظهور الاستعمالي يتنقح موضوع ما له الأثار وهو الظهور التصديقي. وقد ذكروا في بحث الاستصحاب أن الاستصحاب لتنقيح ماذا؟ ما هو موضوع للأثار وهو التنجيز والتعذير، حجة، لأن المهم في الاستصحاب أنه بالأخرة، يقولون أمشي بالأخرة، يترتب عليه التنجيز والتعذير إما مباشرة أو ينقح ما هو موضوع للتنجيز والتعذير. والظهور الفعلي التصديقي السابق ببركة وجوده كان لو كما لو وجد وجدانا، لأن الاستصحاب يقول لو وجد وجدانا، أما كان لو كان الظهور الاستعمالي موجود وجدانا أم لا يترتب عليه تنقيح موضوع الظهور التصديقي، كذلك لو ثبت بالاستصحاب. ومن هنا هذا الذي يخطر في الذهن، قد يقال ببركته نستطيع أن نحل المشكلة في موارد متعددة، فلا حتى لو بنينا على أصالة عدم الناقل، حتى لو بنينا على الاستصحاب لا يجري، فنحن نجري الاستصحاب بقاء الظهور الفعلي التصديقي الثابت في الزمان السابق. فتأمل في هذا المطلب فإنه حقيق بالتأمل، واضح. هذا ما يتعلق بالمثال الثالث. هذا تمام الكلام في الدوران على مستوى أي دلالة؟ الدلالة الاستعمالية. الدلالة الأخيرة وهي الدلالة الجدية، كما لو دار الأمر بين الحقيقة والتخصيص، مثلا جاءنا عم وقال أكرم كل عالم، وشككنا هل أن المتكلم استعمل العموم لاستيعاب كل ما يراد أو كل ما يصلح للطبيعة، فهو يريد إكرام جميع العلماء، أراد سبح الله، هل أنه أراد جدا من لفظ كل على مستوى الإرادة الجدية، هل أراد استيعاب جميع العلماء، أو أنه أراد حصة خاصة من العلماء حيث نحتمل وجود المخصص أو المقيد؟ فيدور الأمر بين المعنى الأصلي لإرادة المعنى الأصلي للعموم، أي استيعاب جميع الأفراد، أو أن الإرادة الجدية تعلقت بحصة خاصة لاحتمال وجود المقيد أو المخصص. إذن دوران الأمر بين الحقيقة والتخصيص يرجع لبًا إلى الشاك في التخصيص أو التقييد. إذن لو سئلت ما هو معنى دوران بين الحقيقة والتخصيص، يعني نقول ما هو معنى دوران الأمر بين الحقيقة والتخصيص، إذ أن التخصيص حقيقة أيضا، لأنه على المبنى المشهور كما ذكرنا سابقا أن استعمال اللفظ يكون فيما وضع له حتى بعد مجيء المخير والمخصص. فكيف تقول يدور الأمر بين الحقيقة والتخصيص مع أن التخصيص حقيقة؟ أجبنا عنه سابقا، قولنا معنى كلامنا أنه يدور الأمر بين المعنى الأصلي، إرادة المعنى الأصلي جدا، وإرادة الحصة والتصرف بلحاظ الإرادة الجدية لا بلحاظ الإرادة الاستعمالية. فمرجع الشك في الحقيقة إلى احتمال وجود المخصص أو المقيد. هنا اتفق الأعلام على أن الجاري في المقام أصالة عدم التقييد وأصالة عدم التخصيص وأصالة عدم الحاكم وما شاكل ذلك. فما هو مرجع هذا الأصل؟ ما معنى أصالة عدم التخصيص أصالة عدم التقييد؟ هنا وقع الخلاف بين الآخن وبين الشيخ الأعظم في تفسير هذا الأصل. فالشيخ الأعظم في الرسائل ذكر بأن أصالة عدم التخصيص أصالة عدم التقييد مرجعها كلها إلى أصالة عدم القرينة، وبعبارة شامعة كل الأصول المرادية، يعبرون كل الأصول المرادية التي تنقح مراد المتكلم جداً، كل الأصول المرادية ترجع إلى أصل واحد وفارد، وهو أصالة شنو؟ عدم القرينة. وقد بحث المضفر هذه الأصول شنو؟ المرادية في أصول المضفر، ذكر أصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة كذا، أصالة ما شاء الله أصول كثيرة. إلا الشيخ العظيم يقول وش الأصول كلها؟ كلها ترجع إلى حقيقة واحدة وهي أصالة عدم القرينة. فما أريدنا نشك في المخصص؟ العقلاء مو استصحاب، ما في استصحابات في الظهور، العقلاء يقررون أنه الأصل هو عدم القرينة، فيحملون اللفظ على مستوى الإرادة الجدية على الإرادة الاستعمالية بلحاظ مع فرض عدم القرينة. واضح الفكرة؟ إذن العقلاء يحملون كلام المتكلم على إرادة في مقام الإرادة الجدية على الإرادة الاستعمالية والإرادة التصورية مع عدم إحراز القرينة. ولكن الآخوند وتبعه على ذلك بإحسان كثير من المحققين يقولون الأصل هو الأصل الأولي هو أصالة الظهور لا أصالة عدم القرينة، فجميع الأصول المرادية ترجع إلى أصالة الظهور، بل لا يوجد أصل يسمى أصالة عدم القرينة أصلا. شنو أصالة القرينة؟ ما عندنا أصل عن القرينة. عندنا أصالة إطلاق، أصالة تقييد، أصالة عموم، وهذه الأصول كلها ترجع إلى أصالة الظهور. والمراد من ذلك وتحقيقه ليس هنا، أنه إذا جاء المتكلم بلفظ عام أو لفظ مطلق وقد فرغ من كلامه بحيث لم يأتي بقرينة متصلة تدل على التقييد، هذا الكلام المطلق والعام ينعقد له مدلول شنه جدي، فيقال بعد فراغ المتكلم عن كلامه ولم يبرز قرينة متصلة فالمراد الجدي للمتكلم هو العام. فإذا شككنا هل أن المتكلم أورد الخاص أو لم يورد الخاص، نفس ظهور الكلام في العام ينفي وجود الخاص، وإن شئت قلت أن ظهور الكلام في العموم له مدلولان، مدلول مباشر وطابقي أن مراد المتكلم في مقام الجد هو العموم، ومدلول التزامي أنه لا يريد الخاص، تفتين؟ أنه لا يريد الخاص. وببركة المدلول الالتزامي ننفي احتمال شنه؟ التخصيص، ننفي احتمال التقييد، لأنه المقيد المنفصل لا يؤثر في الظهور الجدي، فحينئذ نحن نتمسك بأصالة الظهور لنفي التخصيص ونفي التقييد. ومعنى التمسك بأصالة الظهور التمسك بالمدلول الالتزامي لشنه؟ للعام، لماذا؟ للمطلق. أما لو بني هذا الكلام قد يواجه مشكلة بناء على بعض كل إثارة تحتاج تأمل، على بعض النظريات في الإطلاق كنظرية النائيني وتبعه على ذلك المظفر، حيث إن النائيني قال أن القرينة المنفصلة تزلزل أصل الظهور التصديقي الجدي، لا أنه لا ترفع الظهور الجدي، بل أن القرينة المنفصلة تؤدي إلى ارتفاع الظهور الجدي في المطلق. ولهذا ذكر أن من قرائن الحكمة هو عدم وجود القرينة الأعم من المتصلة أو المنفصلة. فهل بناء على نظرية من النائيني، سؤال التفكير، هل بناء على نظرية الميرزا النائيني يمكن إرجاع الأصول العقلائية إلى أصالة الظهور خصوصا أصالة الإطلاق؟ هل أصالة الإطلاق أي عند الشك في وجود عند الشك في وجود المقيد هل يصح لنا أن نتمسك بأصالة الإطلاق؟ تفتن السؤال؟ إذا جاء عندنا مطلق وشككنا هل ورد مقيد أو ما ورد مقيد، المشروع ماذا يقولون؟ نتمسك بأصالة الإطلاق، أصالة الظهور بهالبيان. هل النائين يستطيع أن يكشف الحكاية على بناء على مسلكه أو لا يستطيع أن يقول بهذا الكلام؟ إذ يقول ما احتمال وجود القرينة المنفصلة، نحتمل بأن هذا الظهور الجدي غير مراد، لأن القرينة المنفصلة وجودها يؤثر في الظهور الجدي، فلم ينعقد ظهور جدي حتى يتمسك بمدلوله الالتزامي، مع أن النائين قد يظهر منه في كلماته أنه يتمسك بأصالة الإطلاق عند الشك في المقيد. فكيف نوفق؟ إذن في النتيجة، هاي تأمل، في النتيجة النهائية إذا دار الأمر بين حقيقة وبين التخصيص بأنواعه، التقييد يعني التخصيص سواء تقييد أو كان تخصيص اصطلاحي أو حكومة، كلها يرجع إلى الحقيقة، إما لأصالة عدم القرينة أو لأصالة شنه؟ الظهور. وهناك خلاف بينهم في تحقيق المطلب الصحيح، هل أن الصحيح هو أصالة الظهور أو أصالة عدم القرينة، وهل تترتب ثمرة على هذا النزاع أو لا تترتب ثمرة على هذا النزاع؟ هذا كله في البحث عن المقام الأول، وهو دوران الأمر بين الحقيقة والأحوال الخمسة. أما المقام الثاني ما في بحث، لو دار الأمر بين نفس الأحوال الخمسة، كما لو دار الآن بين الاشتراك وبين التخصيص بين التجوز كذا، يقول الشيخ الآخر ريحنا الحمد لله، ذكرت في الكلمات وجوه كثيرة استحسانية لا تسمن ولا تغني من جوع، ف فهذه الوجوه الاستحسانية ليست بحجة إلا إذا أوجبت حصول الظهور بحيث تنقح موضوع الحجية. فلا نحتاج أن نتعبكم أيها الطلبة الدارسين للكفاية للبحث عن هذه الوجوه، وأي وجه هو الذي يؤدي إلى حصول الظهور وأيها التي لا يؤدي إلى حصول الظهور. ريحنا. فلهذا قال تعارض الأحوال أنه لله أحوال خمسة. سؤال لكم، اللفظ له أحوال كثيرة مو بس خمسة، حيث ذكر المشكيني أحوال خمسة أخرى غير الذي ذكرها: الكناية، التضمين، الاستعارة، الاستخدام، الحالات الطارئة، اللفظ كثيرة. فلماذا خصص الآخون البحث في هذه الأحوال الخمسة ولم يذكر الأحوال الأخرى؟ سؤال واضح. أحوال كثيرة لله: التضمين، الكناية، الاستعارة، الاستخدام وغيرها وغيرها. لللفظ أحوال خمسة وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار. لا يكاد يصار إلى أحد هذه الأحوال الخمسة فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه عن المعنى الحقيقي إليه، إلى أحد الأحوال الخمسة. وأما إذا دار الأمر بينها بين نفس الأحوال الخمسة فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، نقول يعني مثلا قالوا لو دار الأمر بين المجاز والاشتراك نقول بالمجاز لأن المجاز مشهور وكثير، أما الاشتراك ليس بكثير. هذا أحد الأسباب، أحد الأشياء. ومن أراد الاستزادة فليراجع هداية المسترشدين. إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون كونها موجبة للظهور. ليش؟ لأن عمدة الدليل على حجة الظهور والسيرة العقلائية، فلا بد أن يتنقح الظهور لكي يقال أن هذا الوجه معتبر. عمدة الدليل على العمل بالظهور هو السيرة العقلائية، فما لم يتنقح موضوع الحجية وهو الظهور، قل ما قلت من حين لبكرة، هذا أكثر هذا أقل هذا ما يفيدنا. ما لم يتنقح الظهور فحينئذ لا يشمله دليل الحجية لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الأمر الثامن. يأتي الأمر التاسع، الحقيقة الشرعية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.